أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن التعاريف المتعددة للتقليد من قولهم هو العمل بقول الغير أو الأخذ بقول الغير أو القبول لقول الغير، جميع هذه التعاريف ترجع إلى معنى واحد، كما صرح بذلك سيد المستمسك يرحمه الله. ويقول الماتن: المعنى هو المتابعة في العمل ومطابقة العمل لرأي ذلك المجتهد. ثم بعد ذلك يشير الماتن إلى أن التقليد ليس له اصطلاح عند الفقهاء يغاير ما عليه العرف. نعم، قال: هو من العناوين الانتزاعية التي تطلق على صدور العمل طبقا لفتوى المجتهد. ثم ناقش رأي الأخند ورأي صاحب الفصول من أن التقليد يلزم أن يتقدم على العمل، وقال: لا يلزم ذلك، يعني يكفي أن يكون التقليد موافقا للرأي مع الرأي، أما شرطية التقدم فليس ذلك بشرط. نعم، قال: قد يقرب ما قاله الآخند يرحمه الله من وجود تقدم للتقليد على العمل بأننا نعبر في تعبيراتنا بقولنا: عمل فلان العمل الفلاني عن تقليد، يعني أنه رجع في مقام العمل لرأي سبق العمل. لكن يقول: هذا لا يدلل، هذا التعبير لا يدلل على لابدية تقدم التقليد على العمل. ثم بعد ذلك أشار يحفظه الله إلى أن هذا الكلام لا ثمر له، لأن نفس التقليد كعنوان لم يرد في نص روائي معتبر. نعم، ورد في رواية مرسلة قلنا، فأما من كان من العلماء حافظا لهواه، نعم، مطيعا لأمر مولاه، مخالفا لهواه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوا هذا مخالفا لهواه، والطاعة لأمر المولى أيضا وردت في عبارة التقليد. لكن يظهر من هذا المرسل أنه لا بد من وجود مرتبة عالية من العدالة تتوافر في هذا العالم الذي يرجع إليه في التقليد. والماتن يقول هذا لا يحتاج إلى إيراد دليل، يعني من نرجع إليه لا بد أن تتوافر فيه العدالة، هذا من الأمور البديهية. ولهذا قال يحفظه الله المهم هو النظر في أحكام التقليد، ثم ذكر أن بعض أحكام التقليد مذكورة في بداية الرسائل العملية ومنها رسالة جده، وقد استوفى بعض الفروع الفقهية هو بالشرح بما لا مزيد عليه، فلا يحتاج إلى إعادته ها هنا، ولكنه سيذكر بعض المسائل إذا صح التعبير الهامة التي ترتبط بهذا الباب، باب التقليد. ذكر نعم من هذه المسائل وهو بداية بحثنا في هذا اليوم، من هذه المسائل أنه أمر التقليد وهو الاجتزاء لغير المجتهد بالرجوع إلى العالم وأخذ فتاوى هذا العالم وتطبيق هذه الآراء الفقهية لهذا العالم على أعماله التي يأتي بها، أو تطبيق أعماله على هذه الآراء الفقهية، هذا أمر جرت عليه سيرة المسلمين أجمعين على اختلاف مذاهبهم. ثم يورد الماتن خلافا للإخباريين، قلنا خلاصة خلاف الإخباريين كالتالي: هم رأوا وجود تقليد مذموم، يعتمد في هذا التقليد على شنو؟ على الرجوع لهذا العالم الذي يرى رأيه حجة في قبال الأخذ من أهل البيت عليهم السلام، يعني هو لا يرجع لأهل البيت، هذا التقليد المذموم والذي يعتمد فيه اجتهاد المجتهد على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. ويقول الماتن يحفظه الله: إنما أفاده الإخباريون من منعهم الرجوع، منعهم للرجوع إلى هكذا مجتهد، يعني يعمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ولا يأخذ بروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن نتفق مع الإخباريين في ذلك. والتقليد الذي نسوغه ونقول بحجيته هو الأخذ بالآيات والروايات والعمل بها وفقا لفهم هذا المجتهد الجامع للشرائط لروايات أهل البيت عليهم السلام، يعني هو لا يقول برأيه وإنما هكذا يفهم لأنه عالم مختص في فهم الروايات، فيكون فهمه حجة. وهذا من قبيل نقل الرواية بالمعنى الذي أيضا أجازه الإخباريون وقالوا يعمل به لوجود روايات واردة عن أئمتنا عليهم السلام توضح المسوغية والجواز للعمل بالروايات. هنا مناقشة. يقول الماتن: نعم، قد يقال إننا بهذا التقليد لن نستطيع في رجوعنا إلى هذا العالم أن نعمل نعم بالوظيفة، قد يتعذر علينا أن نعرف ما يقوله أهل البيت في رواياتهم في بعض الموارد، لأنه لا يوجد أصلا رواية في ذلك المورد. مثال: التتن كشبهة حكمية تحريمية، وهنا ماذا يأتي المجتهد مثلا ليفتي بالبراءة؟ قد يقال: من قال لكم، من قال إنه يسوغ العمل بهذه الفتوى الذي أفتى بها هذا المجتهد لتبيان الوظيفة العقلية العملية، وظيفة عملية للمكلفين في هذه المسألة؟ احنا نقول هذا لا إشكال فيه، يعني نقبل ان اجتهاد المجتهد مع عدم وجود النص كما في المثال الذي طرحناه، اجتهاده حجة على نفسي وحجة على مقلدين. ليش؟ لما أوضحنا من وجود قطع في العمل بهذا الاجتهاد في تشخيص الوظيفة الظاهرية العملية. قد يقال دفاعا عن الإخباريين: من قال لكم أنه يحصل للمجتهد القطع في هذه المسألة؟ يعني نحن نرد عليكم ونقول مثلا في الشبهة الحكمية التحريمية لا يحصل القطع للمجتهد بتشخيص الوظيفة الظاهرية بالبراءة مثلا العقلية. احنا نقول: لو سلمنا جدلا أنكم لا ترون حصول القطع، ونحن نرى أن القطع حاصل، النقاش بين الأصوليين والإخباريين في هذه المسألة يصبح نقاشا صغرويا كما يعبر الماتن، يعني أن القطع بحد ذاته حجة، ولكن نحن نرى تحقق القطع باجتهاد المجتهد في تشخيص الأصل العملي، وهم يقولون إن اجتهاد المجتهد لا يحصل منه القطع. نقاش صغروي. وقد يقال: نعم، أن يقال إن الإخباريين يرون حصول القطع، ولكن هذا القطع ليس بحجة، يعني هو بمثابة شنو؟ بمثابة القياس. ما هنالك دليل على حجية هذا القطع؟ يقول: إذا قيل لنا ذلك راح نرجع إلى ما فصلناه بشيء من البيان، من أن القطع حجة ولا يحتاج إلى جعل، يعني أن حجية القطع ذاتية ما تحتاج إلى جعل جاعل. فلذلك لو أنكر الإخباريون في المقام حصول القطع، يعني ما سلموا بحجية القطع، راح نرجعهم إلى مباحث القطع الذي أسهبنا فيها بتبيان حجية القط. فإذا إما أن يقولوا إن القط حجة لكنه لا يحصل يصبح النقاش صغرويا، أو يقولون إن القطع ليس بحجة فنرجعهم إلى ما أصلناه وأوضحناه في مباحث القطع من أن حجية القطع ذاتية لا تحتاج إلى جعل جاعل، أو يقال هذا الشق الثالث، أو يقال نعم حتى وإن حصل القطع لهذا المجتهد إلا أنه لا دليل على جواز رجوع غير المجتهد لهذا المجتهد، الدليل دل على الأخذ بروايات أهل البيت عليهم السلام، أما نأخذ برأيه في فهم الروايات هذا لا دليل عليه. يقول راح يأتينا هذا الكلام مفصل، يأتينا بشيء من البيان والتفصيل بأن الدليل قائم لا ريب فيه على حجية قول العالم على نفسه وعلى من يرجع إليه. إذن ذكرنا ثلاثة شقوق، إما أن يقال في الشق الأول، أي يقال في الشق الأول لا يحصل القطع فيصبح النقاش صغرويا، أو أنه يحصل لكنه ليس بحجة فنرجعهم إلى هذا، أو يقال لا دليل على جواز التقليد فنقول لهم سيأتينا تبيان الأدلة الواضحة على مسوغية التقليد وجوازه. ثم إن الماتن يقول وقد حكي عن بعض علمائنا الأبرار، شنو حكي عنهم؟ حكي عنهم أنه لا بد من الاجتهاد لكل مكلف، يعني ما يجوز للمكلف أن يرجع إلى عالم من العلماء بأخذ أقواله، هو كمكلف يجب عليه أن يبحث المسائل الفقهية التي هي مورد ابتلاء بالنسبة إليه فيصل إلى الفهم المراد من هذه المسائل ويعمل على وفق رأيه. يقول هذا رأي العلماء حلب الذين قالوا بهذا الرأي، طبعا هذا علماء حلب اللي منهم بنو زهرة وكانت حوزة هناك قوية جدا في حلب، وينقل العلماء بعض آراء علماء حلب الشيعة أبان تلك الفترة الزاهرة، لكن الماتن يستغرب يعني يرى وجود غرابة كبيرة جدا بالقول بوجود الاجتهاد العيني على كل مكلف مكلف، لأن هذا يستدعي ماذا؟ أن الناس يتركون أشغالهم ويتخصصون ماذا؟ في الفقه كي يصلوا إلى فهم الأدلة الشرعية التي على أساسها يعملون بوظائفهم العملية. أي طيب، يقول العلماء هنا استدلوا على جواز التقليد الرجوع إلى هذا المرجع بأدلة متعددة، منها بعض الآيات القرآنية ومنها وجود روايات واردة ومنها إجماع ومنها سيرة للمتشرعة ومنها سيرة عقلائية، وكل واحد من هذه الأدلة طرحه العلماء ناقشوا في دلالته وحجيته على مسوغية التقليد ورجوع غير العالم إلى العالم. أي يقول قبل أن نبدأ في هذه الأدلة ونناقش هذه الأدلة لنثبت من خلال هذا الاستدلال أو المناقشة أن التقليد سائغ جائز ويجوز العمل للإنسان بآراء من يرجع إليه، قبل أن نبين ذلك نقول لا بد لغير المجتهد في العمل بفتاوى غيره، لا بد له شنو؟ أن يكون عنده دليل يعتمده في رجوعه إلى الغير، فقد يكون هذا غير المجتهد عنده شنو؟ حجة، وهي أنه عند قط بما أنه ليس بعالم لا بد أن يرجع في تشخيص وظيفته العملية إلى عالم متخصص فيتكئ على قطعه في مسوغية العمل والاكتفاء بقول غيره من المجتهدين الجامعين للشرائع. والماتن يقول لا إشكال حينئذ إذا تم لدى المكلف القطع الذي من خلاله القطع قلنا دلالته على مدلوله، هذا القطع شنو؟ حجة بعد انكشاف تام، فهذا العامي يمكنه الاعتماد على قطعه في مسوغية العمل بقول المجتهد، لكن هذا غير المجتهد قد يلتفت إلى وجود خلاف في مسوغية العمل، كما رأينا بعضهم يقول يجوز والذي يقول لا يجوز يقول يوجب الاجتهاد، كما رأينا فقهاء حلب الذين قالوا بوجود الاجتهاد. فإذا في القول بالعمل بفتاوى هذا المجتهد أو ذاك هناك خلاف، فكيف يحصل القطع للعم مع وجود هذا الخلاف؟ يقول ممكن أن يحصل له قطع بخطأ من يقول من لا يجوز التقليد، وحينئذ إذا علم بخطأ هذا القول راح يأخذ بما يضاده وهو مسوغية التقليد في مقام العمل. أما إذا شك حصل له شك بعد ما يقدر يرجع إلى غيره في مقام مسوغية العمل، يعني تقول له ليش أنت قلت؟ قال لي أن فلان قال لي قل، هذا ما يكفي، لابد أن يحصل لك اطمئنان أو يقين بحجية هذه الأفعال التي تقوم بها على وفق رأي فلان من الناس. فإذا إذا كان العام عند شك لا يجوز لا يرجع إلى قول العالم أنه يجوز التقليد، يعني يقلد في جواز التقليد ما يقدر، كما سنوضح ذلك لاحقا. ولذلك يقول الماتن وهنا قد يقال، ماذا يقال؟ يقال أنه لا ينفع، يقال إنه لا ينفع وجود دليل دال على جواز التقليد أو عدم جوازه. ليش؟ لأن المدار على عمل غير المجتهد في مسوغية الآخر بفتوى المجتهد، أي هذا المدار. لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن فتاوى المجتهد هي حجة على نفسه وعلى غيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد، وعليه فالذي يتعين في المقام أن مسوغية التقليد وجوازه من الأمور التي لا ينبغي أن نشكل عليها. ليش؟ لأن بعض علمائنا الجهابذة كالمحقق الخراساني قال إن التقليد من الأمور الجبلية الفطرية التي لا تحتاج إلى دليل. يعني هناك أمور عندنا ما نحتاج أن ندلل على جوازها، كذلك عمل العام يعني الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد برأي المجتهد الجامع للشرائط من هذا القبيل، يعني أمر من الأمور، يعني أنه أمر من الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى تجشم الاستدلال وإقامة البرهان. ولو قلنا إن التقليد يحتاج أن نرجع فيه إلى مجتهد جامع للشرائط، شنو؟ شو يصير عندنا؟ لن سد عندنا باب الامتثال، ما يقدر هذا، ما يقدر. لأنه ليش ينسد؟ يقول لتعذر الرجوع على هذا العامي إلى الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل في معرفة الحكم الشرعي. ما يقدر العامي اللي لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يتعرف على أحكامه الشرعية. من هنا العقل بالبداهة يدرك أن غير المتخصص في فقه الشريعة لا بد أن يرجع في مقام العمل إلى المتخصص، لكن الماتن يناقش استدلال الآخوند ويرى أن استدلال الآخوند غير دقيق. ليش؟ لأن الآخوند يرى أن رجوع غير العالم إلى العالم من الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى دليل. إحنا شو نقول له؟ نقول له هذا أمر ليس ببدهي. ما الدليل على أنه أمر ليس ببدهي؟ يقول الدليل وجود اختلاف بين العلماء في مقام الاستدلال عليه، الاستدلال والنقد. ولو كان من الأمور البدهية كما ادعى ذلك الآخون لما وقع فيه ماذا؟ الريب والإشكال. هكذا يرد الماتن على الآخوند، ولكننا نرى أن رد الماتن على الآخوند أيضا يشوبه شيء من الضعف، وذلك أنه حتى الأمور البدهية يقع ماذا؟ الاستدلال عليها لوجود شبهة مثلا تتضاد مع بداهة البديهي، كما بينا فيما تقدم ما في أوضح من استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين في البداهة، ومع ذلك قيل أنه بينهما واسطة هي الحال. لذلك نعم الماتن يقول طبعا في مقام رده على الآخون السيرة، يعني سيرة الفقهاء والأصوليين، جارية هذه السيرة على الاستدلال بالأدلة الشرعية على جواز التقليد وتطبيق العمل على رأي ذلك المجتهد. أي ولم نجد من ينكر حجية هذه السيرة. أي وحينئذ يعني تكون هذه السيرة دالة بحد ذاتها على مطلوبنا، وهي سيرة موجودة عند العقلاء، وأيضا سيرة موجودة عند المتشرع. من الواضح أن الناس لا يمكنهم بأجمعهم أن يتخصصوا في مسائل الشريعة. فنعم الناس يقوم بعضهم بسد حاجة بعضهم الآخر في بعض المجالات التخصصية كالفقه والطب وما إلى ذلك من الحقول المختلفة. أي فإذن هناك خلاف كما يقول المات، ويعني في كون التقليد من الأمور البدهية، ولو كان من الأمور البدهية كما يقول الماتن يعني ما وقع النقاش فيه، فوجود النقاش والحوار يدلل على أنه ليس من الأمور البدهية. ونحن قلنا إحنا مع الأخند، هو من الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى استدلال، ووجود نقاش في بعض مسائله لا يعني لا يخرجه عن كونه بدهيا. نعم هناك نقاش مثلا في تقليد الميت، يعني في الرجوع إلى الميت ابتداء أو في الرجوع إليه مطلقا سواء ابتداء أو استمرارا. هناك نقاش مثلا في أنه هل يجب تقليد الأعلام أو يجوز لنا الرجوع إلى أي عالم مجتهد. بعض مسائل التقليد موجود فيها إشكال، ولكن هذا لا يعني أن أصل مسألة التقليد من الأمور البديهية كما قال الأخند يرحمه الله. للكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله. نعم فالمهم هو النظر في أحكام التقليد واستحصال الدليل على هذه الأحكام، وهو ما يتكفله البحث في المقام. وقد تعارف في عصرنا وما قارب عصرنا تعرض الفقهاء لجملة من مسائل التقليد. هذا الدرس السابق اللي ما طبقناه، الجزء السابق من الدرس في مقدمة رسائلهم العملية وكتبهم الفتوائية، واستيفاء جملة وافية من فروع التقليد الدقيقة التي هي مورد الابتلاء، وممن تعرض لذلك السيد صاحب المستمسك يرحمه الله في كتابه في رسالته العملية منهاج الصالحين. وقد سبق من الماتن أنه شرح هذه الفروع ببحث استدلالي فقهي، يعني شرح الفروع التي تعرض لها جده في منهاج الصالحين. فلذلك يقول لا يحسن منه هنا أن يستعرض جميع الفروع والمسائل المتعلقة بالتقليد، وإنما يحسن منه أن يذكر بعض المسائل التي لها أهمية. يقول ومن هنا لا نرى التعرض لتلك الفروع التي ذكرت، بل الأولى الانشغال بما لم يسبق منه الماتن التعرض له. ليش؟ لأن الوقت لا يسع أن نستعرض جميع هذه المسائل الفقهية. لذلك يقول سوف يحاول الاقتصار على تنقيح مقتضى القواعد الأولية في التقليد، ويشير إلى الأدلة التي قيلت من قبل العلماء إلى التقليد. ليش؟ لأن هذا يتناسب مع مباحث الأصول. وحينئذ يقول نعم سيعرض عن بعض المسائل في الفروع. ليش؟ لأنها قد حررت بنحو من البيان والتفصيل في الكتب الفقهية. إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن غير المجتهد يرجع في تقليده إلى المجتهد، بل يقول هذا ليس بين أصحابنا فقط، بل الظاهر أنه مما أطبق عليه المسلمون بطوائفهم المتعددة في الجملة، كما تشهد سيرتهم على اختلاف مذاهبهم بذلك. طيب إن قلت إن بعض علمائنا ندد شاجبا بالتقليد، قال لأن التقليد مذموم في الروايات، يقول والظاهر أن خلاف بعض الإخباريين في التقليد خلاف لفظي، يعني هم في المؤدى في المآل في المعنى يقولون بما يقول به الأصوليون، لأن المحكي عنهم يعني عن الإخباريين الذي تشهد به في الجملة بعض كلماتهم دعوى أن ما صدر من معاصر أئمة أهل البيت وجرت به سيرة الإمامية خلفا عن سلف، يعني من نقل الرواية بالمعنى والعمل بها، أي هذا مو مذموم، مو من التقليد المذموم الذي ذمه أهل البيت. يقول إذا كان مو من التقليد المذموم بل من العمل الحسن، نحن أيضا نقصد بالتقليد هذا المعنى الذي أشار إليه الإخباريون من العمل لأي رواية بالمعنى، ونقصد بالمعنى ماذا؟ فهمي، نقصد به فهم المجتهد لرأي أهل البيت من خلال أحاديثهم، بل هو نظير قبول الرواية المنقولة بالمعنى الذي لا إشكال في جوازه، وأنه لا يجوز تقليد من يجتهد في استنباط الحكم برأيه، بل يجب أخذ أحكام الدين من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك قول ونحن متفقون مع الإخباريين في حرمة أخذ الحكم الشرعي من غير المعصوم، ممن يستنبطه يعني غير المعصوم الذي يعتمد في الرأي الشرعي على شنو؟ على الرأي والاستحسان والمصالح المرسلة وما إلى ذلك ونحوهما، مع الإعراض عن أهل البيت كما هو دأب من لا يرجع إلى أهل البيت في هذه المسائل الذين استفاضت النصوص بالإنكار عليهم والرد عن طريقتهم، وأن مرجع التقليد الجائز الرجوع إليه شنو؟ ماذا يقصد به؟ هو أن نرجع للعالم في معرفة الحكم الصادر عن أهل البيت عليهم السلام، وهذا الرجوع مقبول بلحاظ ماذا؟ روح المعنى كما نعبر. ليش؟ لأنه نظير قبول الرواية بالمعنى، يعني تروي الرواية بالمعنى الذي فهمت منه، فهمته من هذه الرواية الذي اعترفوا بجوازه. يعني الإخباريون يقولون إن نقل الرواية بالمعنى جائز، وبالتالي يسوغ العمل بهذه الرواية المنقولة في المعنى، نعم مع تعذر معرفة حكمهم عليهم السلام الواقعي والظاهري. يجوز للعالم بيان الوظيفة العقلية الظاهرية القطعية، فإن أنكروا ذلك كما قلنا في بعض الأحيان ما عندنا شيء يدلل لا على الجواز ولا على الحرمة ولا على الإباحة ولا على أي شيء آخر، فحينئذ يتدخل المجتهد لتحديد الوظيفة العملية. فإن أنكروا ذلك كنا مخالفين لهم كإخباريين، إلا أن إنكارهم إن رجع إلى دعوة تعذر حصول القطع، يعني قالوا لو حصل المجتهد القطع بالدليل هذا حجة، لكن من قال لكم أنه يحصل له القطع؟ بل الظن، خرج عما نحن فيه ورجع للخلاف في الصغرى كالخلاف في كثير من المباني الأصولية. يعني نحن نقول مثلا هنا يحصل القطع وهم يقولون لا يحصل القطع، خلاف صغروي، لكن يتفقون معنا على أنه إن حصل القطع فهو حجة، وإن رجع إلى دعوى عدم حجية القطع المذكورة فقد سبق أن هذه الدعوة ليست بسديدة، بأن القطع حجيته ماذا؟ ذاتية، لا تحتاج إلى جعل جاعل. أي قد يقال بوجود شق ثالث، ألا وهو وإن رجع إلى دعوى عدم جواز التقليد. نعم المجتهد يجوز له أن يعمل برأيه، لكن أن يرجع إليه بعض الناس هذا محل الإشكال، هذا محل الإشكال. وإن رجع إلى دعوى عدم جواز التقليد فيها وإن جاز المجتهد العمل بها، فسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بعد الفراغ عن أصل جواز التقليد في الجملة. طيب هذا، وقد حكي عن الحلبيين وجوب الاجتهاد عينا، وهذا من المستغرب. يقول الماتن كيف يجب على جميع الناس أن يتخصصوا في الفقه حتى يشخصوا لأنفسهم الوظائف العملية، معناه تعطل الحياة، وكيف كان فقد أطالوا الكلام في دليل جواز التقليد من الكتاب والسنة والإجماع وسيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، وكثر من العلماء النقد والإبرام في ذلك. ونحن يقول قبل ذلك نأتي بمقدمة، هي ماذا؟ أن التقليد لما كان مورد عمل العامي فلا بد من انتهاء العامي إلى حجة يسوغ له الاعتماد عليها في تقليده، في رجوعه إلى قول المجتهد الجامع للشرائع، وحينئذ انغفل العامي عن الخلاف في جوازه. يعني جواز إقامة حجة يستند إليها، فلا إشكال حيث يعني، ولا يكفي قيام الدليل عليه عند المجتهد. طبعا لو قال أنا أستند في مسوغية التقليد إلى الاجتهاد هذا لا يكفي. ليش لا يكفي؟ ها، لأننا في الحقيقة نقلد في مسوغية التقليد الذي هو مورد للاختلاف، يعني لابد أن يحصل لنا الإطمئنان بمسوغية هذا التقليد، وسوف يأتينا أن السيرة قائمة عليه التي يعني تجعله بمرتبة من البداهة كما عبر الآخرون. وحينئذ انغفل العامي عن الخلاف في جواز التقليد وقطع به، قال يجوز التقليد وهو مورد موجب للإطمئنان، فلا إشكال حيث يستغني بقطعه عن الرجوع للمجتهد. وكذا إذا التفت العامي إلى وجود خلاف وقطع بخطأ أحد الطرفين، يعني يرى أنه هناك خلاف في مسوغية التقليد وعدمه إلا أنه قاطع بالمسوغية، فيجوز له أن يعمل برأيه. أما إذا حصل للعامي شك فهنا بعد لا ينتفع بالتقليد في هذه المسألة. ليش؟ لعدم انتهاء جواز التقليد إلى العلم والإطمئنان المسوغ له الاتكاء. ثم يقول الماتن ومن هنا قد يقال إنه لا ينفع قيام الدليل على جواز التقليد أو عدم جوازه عند المجتهد. ليش؟ لأنه لا أثر لذلك لعدم كونه موردا لعلمه وعدم رجوع العام له فيه. فإذا ماذا يتعين؟ بل هو هو المتعين بناء على ما ذكره خراساني أخون صاحب الكفاية، أن مشروعية التقليد للعامي من البديهيات الجبلية الفطرية التي لا تحتاج إلى إقامة برهان، ولولا ذلك ما توصلنا إلى فهم مسألة من المسائل، لنسد باب الامتثال في حقنا لتعذر الرجوع علينا إلى الأدلة الشرعية التفصيلية من الكتاب والسنة، ويتعذر أيضا ماذا؟ تقليدنا، يتعذر تقليدنا للغير. وسيأتينا إن شاء الله تتمة الكلام على هذا المطلب، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم